نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ محمد بازمول.
أيوة.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبيك.
معكم الإخوة الجزائريون يا شيخ. اجتمع إخواننا ويقرؤونكم السلام.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ يا فضيلة الشيخ.
ماشي.
إن شاء الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نستضيف عبر الهاتف أمسية يوم الاثنين 8 من شهر شوال لعام 1434 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في كلمة بعنوان تفسير سورة الإخلاص. فليتفضل الشيخ مسددا موفقا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأول ما أبدأ به هذه الكلمة في تفسير سورة الإخلاص أن أتوجه لله العلي القدير بأن يجزي الإخوة الذين اهتموا بإجراء هذا اللقاء خير الجزاء، وأن يجعل جهدهم في موازين حسناتهم، وأن يغفر لي ولكم وللجميع ويوفقنا وإياكم من فيه طاعته ورضاه. ثم أما بعد، فإن الكلام في سورة الإخلاص وهي قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأسوقه في مسائل. المسألة الأولى، هذه السورة الأكثر من أهل العلم أنها مكية، نزلت في مكة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه السورة مدنية، والذي يتبين من خلال سبب النزول أنها سورة مكية، لأن فيها أن كفار قريش أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه أن ينسب لهم الله، فأنزل الله عز وجل هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ردا عليهم. لكن أيضا جاء سبب نزول آخر لم يثبت من الجهة الإسنادية، فإن يعني ثبت ووجد له ما يقويه، وهو أن يهود أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الله أن يبين لهم وصفه، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا صح سبب النزول الآخر فتكون الصورة مما تكرر نزوله، نزل في مكة ثم نزل بعد ذلك في المدينة، ويكون معنى النزول في المرة الثانية إما بقراءة أخرى أو بمعنى إعلام جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنك يا محمد تقرأ عليهم هذه السورة. المسألة الثانية: هذه السورة ورد في فضلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: القرآن يدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول تقرير العقيدة والتوحيد وما يتعلق بالله عز وجل، والمعنى الثاني بيان الأحكام من عبادات ومعاملات وآداب، والمعنى الثالث ذكر قصص الناس وموقفهم من هذا الدين والدعوة مع الأنبياء في الأمم السابقة ومع نبينا في أمته عليه الصلاة والسلام. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى، لأنها تبين ما يتعلق بأحكام العقيدة بالله سبحانه وتعالى. ورد أيضا في فضل هذه السورة أن خير ما نزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هو قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويرد أيضا أنها عودة، فما تعوذ الإنسان بشيء بأفضل من أن يتعوذ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ونفث بهما في كفيه ومسح بكفيه ما استقبل بجسده وما أمكنه منه، يفعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ويرد أيضا في فضل سورة قل هو الله أحد أن رجلا من الصحابة سمع صحابيا مكث طيلة الليل يرجل سورة قل هو الله أحد، فسأله فأتى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال الرسول اسأله لما فعل ذلك. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سأله بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يفعلها لأنه يحبها، فقال الرسول اخبره بأن الله يحبه، أي لقراءة سورة قل هو الله أحد. ونبه العلماء أنه ليس المراد بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أن معناها من جهة الأجر، فلا يقال عن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات أنه قرأ المصحف، وأن له من الأجر مثل قراءة من قرأ ثلث المصحف إذا قرأها مرة وثلثيه إذا قرأها مرتين وقراءة المصحف كاملا إذا قرأها ثلاث مرات. وقالوا إنما المراد من جهة المعنى كما تقدم. المسألة التالية: هذه السورة مع سورة قل يا أيها الكافرون يقال عنها سورتي الإخلاص، لأن في سورة قل هو الله أحد توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي سورة قل يا أيها الكافرون البراءة من الكفر ومن الكافرين، فهي سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي ركعتي القيام والوتر. مسألة، قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، قل أي يا محمد، فهذا من الله عز وجل أمر من الرسول، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول مجيبا للكفار على سؤالهم هو الله أحد، وهو ضمير الشان. والقاعدة في الضمائر في اللغة العربية أن الضمير يأتي بعد ما يفسره، فتقول مثلا صاحبت رجلا في الطريق ثم رأيته، فالهاء ضمير يعود إلى الرجل. فالضمير يعود إلى ما يفسره في أول الكلام، يختلف عن قاعدة الضمائر كلها ضمير الشان، فإنه يؤتى به في أول الكلام دون أن يكون قد سبق ما يفسره، ويسميه العلماء الضمير الشان والقصة، فهو على تقدير قل هو الله أحد، أي إن الشأن والقصة فيه أنه الله أحد. واستعمال ضمير الشأن يأتي للتشويق، فإنك حينما تقول في أول الكلام إنه، ينتظر السامع إنه ماذا، فتتشوق النفس ويتشوق الإنسان إلى أن ينظر إنه ماذا، فتقول إنه الجنة أو إنه المجد أمنية العظماء. فالضمير الشأن يأتي لمعنى التسويق ولفت الانتباه. فلما بدأت هذه السورة بضمير الشأن ففيها لفت الانتباه إلى ما سيأتي مفسرا لهذا الضمير، قل يا محمد هو الله أحد. إذن لفظ الجلالة الله هو المفسر لضمير الشأن، وضمير الشأن مبتدأ وما بعده خبر. الله أحد، الله الصمد، لم هذا كله خبر هذا المبتدأ. لفظ الجلالة الله يعني المألوه بالعبادة دون سواه، مأخوذ من الإله. فالله من أله يأله إلهة وهو الله. أحد، أحد بمعنى فرد واحد، فالله أحد يعني فرد، فرد في ماذا؟ فرد في كل ما يتعلق به، وهو فرد في ذاته لا مثيل له ولا شبيه له، وهو فرد في صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو فرد في استحقاق من العبادة لا يستحق أحد أن يعبد سواه، وهو فرد في تدبير الكون وفي خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فقل يا محمد لهؤلاء الكفار الله أحد، وهو ليس كآلهتكم المتعددة. كان كفار قريش يجعلون لكل شيء إله، حتى ورد أنهم كانوا ينصبون حول الكعبة 360 صنما، يتوجهون لها بالعبادة دون الصيام دون الله عز وجل. والمجوس كان عندهم إلهين، إله النور وإله الظلام. وهكذا تجد طوائف تصرف العبادة لغير الله وعندهم الآلهة متعددة. فالله أحد لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته وفي صفاته وفي استحقاقه أن يعبد وحده دون سواه. جاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه. فالله أحد لا يقبل أن يعبد أحد سواه، وهو المستحق بحق العبادة وحده دون غيره. قل يا محمد الله أحد، وعدل عن كلمة واحد إلى كلمة أحد، لأن كلمة واحد تحتمل أن يقال بعدها والثاني، بينما أحد لا يأتي بعدها كلمة ثانية مع أنها بنفس المعنى، ولكن كلمة أحد فيها تمحيض لمعنى الفردية له سبحانه وتعالى. فالله أحد، الله أحد. مثلا قوله قل هو الله أحد فيه أنه ليس من ذكر الله ولا من تسميته ضمير الغائب هو، فإن الله في هذه الآية لم يستجد هو، فلو كان هو اسم له أو بمجرده يدل عليه لاكتفى به، ولكنه قال قل هو الله أحد، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بهم. ففيه بطلان ما تفعله بعض الطوائف من ذكر الله عز وجل بضمير الغائب هو، فهم يذكرون الله على هذه الصفة، يقولون هو 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 هو، فإذا سألتم قالوا نعم لله، فيقال لهم هو ليس من أسماء الله ولا من صفات الله، والله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولما بين عرف نفسه قال قل هو الله أحد، فهذا كله يدل على بطلان هذه الطريقة التي يسمعها بعض الناس من الذكر بضمير الغائب هو. مثلا قوله الله الصمد، أي الله هو الذي يصمد إليه بالحاجات، فالصمد يعني السيد الكامل في سؤدده الذي يقصد في قضاء الحاجات، وتصمد إليه الخلائق كلها شاءت أم أبت في حاجاتها، والصمد الذي لا جوف له فلا يحتاج أن يأكل أو أن يشرب، فالله يطعم ولا يطعم، ويسقي الخلق ولا يسقي، ويغدق عليه من نعمه ولا يحتاج إلى شيء من ذلك. فالله هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء مما يحتاجه بني الإنسان أو يحتاجه الخلق جميعا، فهو صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى أكل ولا إلى خلافه. والصمد القائم بربوبية الخلق وحاجاتها، وهم لا يستغنون عنه. وجاء أن قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد يفسر كلمة الصمد ما بعده، فالصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويلاحظ أن هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وأن هذا المعنى لا يتعارض مع المعاني الأخرى. فالله عز وجل صمد، ومعنى كونه صمد أي أنه لم يلد ولم يولد، فهو لا يحتاج إلى أحد، وهو كامل في سؤدده، والناس والخلق يقصدونه في حاجاتهم، فليس له كفر وليس له نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسألة قوله لم يلد ولم يولد فيه رد على الطوائف التي نسبت إلى الله عز وجل الولد والبنات، فقالت المسيح ابن الله، وقالت عزير ابن الله، وقالت الملائكة بنات الله، فهذا كلام باطل مردود، فيه سب وانتقاص لله عز وجل، إذ ينسبون إلى الله الولد والبنت، والله صمد لا يحتاج إلى أحد، والخلق كلهم محتاجون إليهم ويصمدون إليه في طلب حاجاتهم، والله ليس له كفر وليس له نظير وليس له شبيه وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسألة هذه السورة بينت ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ففيها بيان القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات، بأن الله عز وجل له صفات الكمال والجمال على الوجه اللائق لجلاله، إذ ليس كمثله شيء، إذ ليس له صفر، إذ الله أحد فرد صمد. ودلت هذه الآيات على توحيد الألوهية بذكر لفظ الجلالة، ولأن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية، فإنك إذا اعترفت بأن الله هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتهم، وبأنه الفرد الذي لا شبيه له ولا نظير ولا كفر، وأن الله سبحانه وتعالى متفرد في كل ذلك، فهو الفرد المستحق لأن يعبد وحده دون سواه، وإفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية. وإذا دلت على توحيد الألوهية فإن ذلك يتضمن توحيد الربوبية، لأن بل هذا جاء صريحا في الآية في أحد الأقوال في تفسير الصمد، إذا هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته، فالله هو الذي يقوم بحاجات الخلق كلهم، فاشتملت على هذه السورة على توحيد الأسماء والصفات، وعلى توحيد الألوهية، وعلى توحيد الربوبية. وكل الكلام في التوحيد والعقيدة يدور حول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وتفرده بالعبادة دون سواه، وربوبيته وقيامه بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك من أفعال الله عز وجل. مسألة هذه السورة من السور التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظها المسلم مع المعوذتين، وذلك لما سبق في فضائل هذه السورة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من خير ما يتعوذ به. ولما سحر لبيد بن الأعصم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل بالمعوذات، فكان يقرأها حتى تنحل عقد السحر، وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال هذه السورة من الأفضل من خير ما نزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وحتى عقبة على أن يحفظها مع المعوذات. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.